بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم من الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال رحمه الله تعالى: واتلو عليهم نبأ بني آدم الحق، أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على بني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابنه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين، أي اتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة. إذ قربا قربانا، أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله القربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الابن الذي لم يتقبل منه الآخر حسدا وبغيا: لأقتلنك. فقاله الآخر مترفقا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالص لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاله مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذاك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذاك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار. فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا، ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابن آدم وقتل أحدهما أخاه وسنة القتل لمن بعده وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذاك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسه أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد الأمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد، ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع الحجة الموجب للاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رأوا المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقاتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك النكال لهم خزي في الدنيا، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين. فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي من حق الآدمي أيضا إن كان محارب كافرا ثم أسلم، فإن كان محارب مسلما فإن حق الآدمي لا فإن كان محارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: هذا أمر من الله لعباد المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه. بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وبتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والبدني والتوكل والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم حض تبارك وتعالى من العبادات ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، هو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات، ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: السارق هو من أخذ مال غيره المحترم، من أخذ مال غير المحترم خفية بغير رضاه، ومن كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة هو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، هو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن احتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا
فكأن هذا مقدم على ثانية. يعني هذا الكلام اللي هو ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة كلام متعلق بكلمة منها الحرز، وليس متعلقا بقوله ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا.
ولعل هذا هذا متعلق نعم وكان في متعلق بالوجه الأول فعلا اللي هو الحس
نعم.
أحسن. وقال رحمه الله تعالى: ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النذر التافه، لما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب، والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب، أي ذلك القطع جزاء، ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله تعالى: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. لهذا قال مبين السبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون لكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي، وهؤلاء رؤساء متبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معاني للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذي المتبعون المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فإذاك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير وأكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب، والسمع ها هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت، أي المال الحرام، بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى: وما أولئك الذين هذا صنيعهم بمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي الإيمان والحق ويعصي من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة الأنام قد اقتدوا بها واتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل. أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: والربانيون والأحبار، أي وكذلك يحكم بالتوراة الذين هادوا أئمة الدين من الربانيين أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين. والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم. وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظهم من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنه المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا، وألا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل، وألا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها، وألا يخشوا الناس بل يخشون ربهم. ولهذا قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتم الحق وتظهر الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فمن توفيقه وسعادته بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس وخشيته من القيام بما هو لازم له ألا يؤثر الدنيا على الدين. كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا مبال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتاويه ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة مزعاة. فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. اللهم ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، قد يكون كفرا ينقض عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد. قوله
نعم،
تعالى،
جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاك شيخنا بارك الله.
شيخ سيف معنا، تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله: هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن، ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا، وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فمن تصدق به أي بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح بأن عفى عمن جنى وثابت له الحق قبله فهو كفارة له، أي كفارة للجاني، لأن الآدمي عفى عن حقه، والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو على من يتعلق به، فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أيوة، أتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى عليه السلام ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل، الكتاب العظيم المتمم للتوراة، فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم، ويبين الحق من الباطل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة، وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتعدون عما لا يليق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي يلزمهم التقييد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، الذي هو القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها، بالحق، أي إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب لأنه شهد لها ووافقها وطابقت أخباره لأنه شهد لها ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به، فصار وجوده مصدقا لخبرها ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفيسة، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه. فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكل منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف، فتشرع في جميع الشرائع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبعا لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فيختبركم وينظر كيف تعملون ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته ويؤتي كل أحد ما يليق به وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها ولهذا قال فاستبقوا الخيرات أي بادروا إليها وأكملوها فإن الخيرات الشاملة لكل فرد ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر إلا بأمرين المبادرة إليها وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها وعلى أنه ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق إلى الله مرجعكم جميعا الأمم السابقة واللاحقة كلهم سيجمعهم الله تعالى ليوم لا ريب فيه فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال فيثيب أهل الحق والعمل الصالح ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء وأن احكم بينهم بما أنزل الله هذه الآية هي التي قيل إنها ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم والصحيح أنها ليست بناسخة وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة وهو القسط الذي تقدم أن الله تعالى قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ودل هذا على بيان القسط وأن مادته هو ما شرعه الله تعالى من الأحكام فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم ولا تتبع أهواءهم كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو أوسع وهذا في مقام الحكم وحده وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم المخالفة للحق ولهذا قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم وأن الله يريد أن يصيب
أول غرض
عذرا سيدنا مرة أخرى
عندي مكتوب والغرض اتباعه
عفوا سيدنا نعم صلى الله عليكم والغرض اتباعه نعم فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن للذنوب عقوبات
للذنوب عقوبات
نعم سيدنا صلى الله عليكم نعم فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لفسقه وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله أفحكم الجاهلية يبغون أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني والمبني، نعم ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه. واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال رحمه الله: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم، أي الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون، فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولم قادوا لك. ولما نهى الله تعالى المؤمنين عن توليهم أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم، فقال نعم سيدنا صلى الله عليكم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وضعف إيمان، يقولون إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا
تولينا
نعم صلى الله عليكم سيدنا نعم يقولون إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تكون الدائرة لليهود والنصارى. فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالى رادا لظنهم السيء: فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون، أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا، أي أضمروا في أنفسهم، نادمين على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي حلفوا وأكدوا حليفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات، إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة، ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلا، وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلا، فبطل كيدهم وبطلت أعمالهم في الدنيا، فأصبحوا خاسرين، حيث فاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله تعالى يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا حب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله تعالى للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة، وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد نعم ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فيجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم. فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.